والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فالحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم الحمد لله الذي وفقني وإياكم لصلاة الفجر في جماعة، والله أسأل أن يديم علي وعليكم هذه النعمة وغيرها من سائر النعم، ويجعلني وإياكم ممن يقول: اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ولذلك الحديث موصولا مع سنة الترمذي والمجلس 87 بعد 182، وبإسناد شيخنا إلى الإمام الترمذي قال: باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا ابن أبي زائدة قال: حدثني عاصم بن سليمان هو الأحول عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. وفي الباب عن محمد بن سلمة ابن مسلمة وفي الباب عن محمد بن مسلمة وجابر وأنس وأبي حميد وأبي هريرة قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا: لا بأس أن ينظر إليها ما لم ير منها محرما، وهو قول أحمد وإسحاق، ومعنى قوله أحرى أن يؤدم بينكما قال: أحرى أن تدوم المودة بينكما. قال: باب ما جاء في إعلان النكاح. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا أبو بلج عن محمد بن حاطب الجمحي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحرام والحلال الدف والصوت. قال: وفي الباب عن عائشة وجابر والربيع بنت معوذ قال أبو عيسى: حديث محمد بن حاطب حديث حسن. وأبو بلج اسمه يحيى بن أبي سليم، ويقال ابن سليم أيضا. ومحمد بن حاطب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا عيسى بن ميمون الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف.
وهذا الحديث ضعيف إلا الإعلان، يعني هذا الحديث ضعيف إلا الإعلان، يعني إيه؟ يعني الإعلان ثابت بإسناد صحيح، الإعلان ثابت بإسناد صحيح، أما بقيته فهو ضعيف.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب حسن في هذا الباب. وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف في الحديث. وعيسى بن ميمون الذي يروي عن ابن أبي نجيح التفسير هو ثقة. قال: حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علي غداة بن يبيه فجلس على فراشي.
فدخل علي غداة بن يبيه، أي صباح ما دخل علي زوجي.
فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجويريات لنا يضربن بدفوفهن ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر.
ومعنى جويريات أي بنات صغيرات.
من آبائي يوم بدر إلى أن قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد.
هذه الكلمة يا إخوان صحيحة ولا خطأ؟ وفينا نبي يعلم ما في غد. أسألكم صحيح ولا غلط؟ خطأ. من الذي يعلم الغيب؟ الله. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا إيه؟ إلا ما أطلعه الله عليه. فهؤلاء الزويريات أي البنات الصغيرات اللاتي كنا يغنين قالت وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال لها رسول الله إيه؟
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اسكتي عن هذه.
اسكتي. قال لها رسول الله اسكتي عن هذه وقول الذي كنت تقولين قبلها. هكذا تقال.
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اسكتي اسكتي عن هذه وقول الذي كنت تقولين قبلها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
هكذا أيها الأحبة في الله تعالى سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك. والمقصد سلمكم الله وبارك فيكم أن الزواج من آكد سنن المرسلين، ولذلك فإن رب العالمين قال في كتابه الكريم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. هذه الفائدة الأولى. وأما الفائدة الثانية فإن من أراد أن يخطب امرأة فله أن ينظر إليها. لماذا؟ أولا لأن الشرع أباح له ذلك وهي تنظر إليه، لأن الشرع أباح لها ذلك. وما العلة؟ العلة هذا أحرى أي أجدر أن يؤدم بينهما، أي أن تدوم الألفة بينهما إن شاء الله، حتى من خلال النظر نظره هو ونظرها هي كل منهما يقرر هل هذا مقبول أم ليس مقبول. أين هذه الفائدة الثالثة. أما الفائدة الرابعة الفصل أي الفرق ما بين الحلال والحرام الدف والصوف. الدف هو الذي له وجه واحد وليس فيه ما يسمى بالشخاشيخ، وهو يضر من قبل النساء فيما بينهن، حتى إذا مر المار يعلم أن في هذا البيت فرح. والآن من جملة تعبيرات الناس أن في هذا البيت فرح، من جملة التعبيرات أن يضع مصابيح بيضة حمراء وخضراء، فإذا مر المار يقول هذا البيت فيه فرح، يعني الناس تعرفهم واعتادهم على ذلك. لكن من المصيبة يا إخوان أن يكون في الفرح طبل أو ظمر أو اختلاط بين الرجال والنساء، وتزداد المصائب كحال السفهاء من الناس، كحال السفهاء من الناس أن يأتينا بفرقة موسيقية. لا شك أن العروس سفيه وأن والده مثله سفيه، والقائمين على سفهاء من المنان عليهم بأموال فكثيرة كانت أو قليلة، فمن سفاهتهم ومن كفرانهم لنعم الله عز وجل استعملوها فيما يرضي الله. فإذا قلنا يا أيها الأحباب الكرام أنتم مسلمون ورضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد بن رسولا، قال والله يا شيخ هذه إلا في العمر، طب ولورنت اتألم مات في الليلة، فيلقى الله على هذه المعصية. ثم انت لو اتألمت تموت فتلقى الله على هذه المعصية، ولو ما مت هتسأل ولا لا؟ طيب. ثم ان الزواج نعمة من نعم الله، والنعمة تحتاج الى شكران، وهذا الذي انت فيه كفران وليس شكران. ثم بعض المغفلين الذين يريدون إشاعة الفساد في البلاد وبين العباد يأتون بنساء نسينا ملابسهن في البيوتات ويخرجن بلا ملابس، عاريات كاسيات مائلات مميلات، ويجتمع الشباب ليرى لحومها هؤلاء النسوة التي خلعنا ثوب الحياء قبل أن يخلعنا ملابسنا. وقد ثبت في البخاري من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي إيه فاصنع ما شئت. فيأتون بنساء عاريات وآل مزمار يضرب المزمار ويطعرض الأحماء على الناس وتجد بعض الناس فرقة تشرب حشيش وفرقة تشرب بنجو وفرقة تشرب سجاير وفرقة على السقف والباقي سقف ورائق لأنه فيه نشوة أنه رأى امرأة عارية تظهر الأحماء أمام الناس. أي نعم كل هذا لا شك أن الحضور سيسأل عنه بين يدي الله، لكنه في ميزان سيئات من فعل هذا وينبغي على الجيران أن ينكروا على من فعل هذا، فإذا قابلوه ينكرون عليه. يقول يا أخي أنت ما خاف ربنا، يا أخي أنت ما تتقي الله، يا أخي بدل أن تشكر الله على أن الله من عليك بزواج البنت أو بزواج الولد تبدأ الزواج بمعصية الله عز وجل، قبل منك أو لم يقبل. المهم أن يسمع هذا الكلام مش من واحد، لأن الناس تعودوا أن يسمعوا هذا الكلام ممن يقال عليهم مشايخ أو علماء أو دعاء أو وعظ. لا، ينبغي أن يسمع هذا من كل الناس، لأن احنا كلنا مسلمين، فينبغي أن نستنكر معصية الله عز وجل. كذلك أيضا مثلا إذا أراد واحد يقيم عرس أنه يربط حبل في بيتك في عمود بيتك ترفض. لماذا؟ لأنه سيقيم فيه المعصية. بس ليه قال يا ولد أنت محافظ على الجار؟ ما هو الجار سيء لربنا ابتلك فيه، وسيقيم معصية الله تكون عون الله على المعصية. اسمع، قال الله تعالى وتعاونوا على البر ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تقول والله يا أخي حوارك جار، يا أخي أنت افهم جار إيه؟ هذا رجل جار لكنه جار على الحق وجار على الشريعة، فلا تكن عونا له في الإثم والعدوان. وإن غضب يروح في غضبه، فإن غضبه ليس في محله. فينبغي على المسلم أن يرضى لله وأن يغضب لله، ولا يظن أن الإسلام أن يدخل المسجد فيصلي ركعات وانتهى الأمر. لا، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا الإسلام بشموليته. ومن شمولية الإسلام أن يكون له موقف عند هذا الباطل وعند ذاك المنكر. أي نعم. طيب من المكلف أن يزيل هذا المنكر بيده؟ ولي الأمر، ولي أمر المسلمين أو نائبه هو المكلف أن يزيل هذا المنكر بيده. أما لن وانت إيه نغضب بقلوبنا، وإن تيسرت لنا الكلمة قلناها، وإن لم تتيسر فنرفع الأمر إلى الله. وبعد ما قل الأقصى ضاع منا، يمنع المسلمون من دخول الأقصى. طب ما أقل واجب ليه؟ من ذنوبنا ومعاصينا ومما يضر مني ومنك. طيب كيف يعود لنا الأقصى؟ الأقصى يعود لنا بقوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ثم نقول الدنيا غلاء، الغلاء يرفع عنا بقوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ثم يأتي بعدها إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك.